شريعتنا هي نهضتنا وبهدي الهادي محمد في كتاب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي من خلال برنامجكم فقه الحياة. أيها الإخوة والأخوات، لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يجعل الناس كلهم مؤمنين، ولو شاء الله سبحانه وتعالى ذلك لكان. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فما عبد العابد ربه إلا بإذنه، وما عصى الكافر مولاه إلا بقدره. ويخطئ من يتصور أن العلاقة بين الإسلام والنصرانية في عداء مطلق، بل هم كما جاء في الأثر: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. والتشريع الإسلامي حافل بالكثير من الأحكام الشرعية التي تعطي هؤلاء القوم كثيرا من الأمور التي تجعلهم في دائرة أبناء هذه الدولة الإسلامية. ويكفينا حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي يقول فيه: من قتل معاهدا لم يرح ريح الجنة. فما هي أسس العلاقة بين المسلمين والنصارى؟ وهل هم إخوان لنا ومواطنون لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال حوارنا مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي في هذه الحلقة التي هي بعنوان: النصارى إخوان ومواطنون. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بك أخ أكرم.
هذا العنوان فيه نوع من أنواع الإثارة، وربما يعني يجعل الكثير أو البعض من الناس يتعجب من هذا العنوان: النصارى إخوان ومواطنون. فهل فعلا النصارى إخوان ومواطنون، لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسواتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أولا، إذا أردنا أن نعرف النظرة الإسلامية في هذه القضية، يجب أن تبدأ من أن الإسلام يعتبر البشرية كلها عائلة واحدة،
نعم،
أسرة واحدة.
والدليل على ذلك
تنتمي من جهة الخلق إلى الله تعالى، ومن جهة النسب إلى آدم
عليه السلام.
وهذا ما أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما قال: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد.
نعم.
وهذه ثم يأتي بعد ذلك، هذا يشمل الوثنيين والناس أجمعين. ثم يأتي هناك نظرة أخرى أخص لأهل الكتاب، وأهل الكتاب يطلق على اليهود
والنصارى نعم،
والمجوس أحيانا أن ألحق بهم المجوس، سنوا بهم سنة
في بعض الأحكام
أهل الكتاب،
نعم.
فهؤلاء لهم معاملة خاصة أجاز الإسلام مؤاكلتهم ومصاهرتهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لهم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات
من الذين أوتوا الكتاب،
نعم. في التسامح، حيث أجاز الإسلام للمسلم أن يتزوج كتابية،
نعم.
يعني ومعنى زواجها يعني تصبح ربة بيته وموضع سره وشريكة حياته وأم أولاده. ومعنى هذا إنه كما قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة.
صحيح.
ونشر المودة حتى بينكم، يعني حتى تشمل الأصهار.
صحيح.
معنى هذا أن يكون أولاده جدهم من غير المسلمين،
نعم.
وجدتهم،
نعم.
وأخوالهم،
نعم.
وخالاتهم،
نعم.
وأولاد أخوالهم وأولاد خالاتهم،
نعم.
هذا نهاية التسامح.
طيب يعني فضلت الشيخ،
وبعدين هذا
نعم.
النصارى بالذات خليني بس أكمل كلام.
حاضر.
النصارى أيضا لهم خصوصية أكثر من اليهود بأنهم أقرب مودة للذين آمنوا، لأن اليهود أساءوا إلى رسول الله وإلى المسلمين وأرادوا أن يستأصلوهم وتعاونوا مع المشركين يعني عليهم، وقال هؤلاء أهدى من الذين المشركين الوثنيين اللي بيعبدوا الحجر أهدى من الذين آمنوا
سبحان يعني الله
سبيلة. سبيلة. فهذا إن صرهم خصية. وبعدين هناك مرتبة أخرى إنه النصارى باعتبارهم أهل كتاب، وفيه نصارى أقرب إلينا باعتبارهم أهل ذمة، لهم لنا وعليهم علينا، ليست لكل النصارى ولا لكل أهل الكتاب.
ما الفرق بين أهل الذمة بين هؤلاء وهؤلاء؟
هؤلاء النصارى في العالم كله نعم. هم أهل الكتاب. كتاب. إنما النصارى الذين يعيشون في ديار الإسلام أو في دار الإسلام
نعم.
كما يقول الفقهاء، هؤلاء أهل ذمة لنا، يعني نحن مسؤولون عنهم، نقاتل عنهم كما نقاتل عن المسلمين، ندافع عنهم، أهل ذمة أي أهل عهد.
فضلت الشيخ، البعض حين يستشعر أن كلمة أهل ذمة فيها نوع من أنواع التنقص، فأود إيضاح يعني ما معنى أهل ذمة؟
أهل الذمة أي لهم ذمة الله وذمة رسوله وذمة جماعة المسلمين، عهد الله وعهدهم أن يدافعوا عنهم ويعطوهم حقوقهم، ومن تعرض لهم بسوء يعني قاتلوا دونه. وأنا قلت في بعض ما كتبت إذا كانت هذه الكلمة يعني
تضايق
تغضب إخواننا النصارى وأهل الذمة، لا مانع أن نحذفها. سيدنا عمر حذف كلمة الجزية حينما أراد بنو تغلب، قال يا أمير خذ منا يعني أكثر حتى مما تأخذ من المسلمين، بس خذها باسم الصدقة أو باسم الزكاة ولا. فقبل هذا مع أنها كلمة
صحيح
قرآنية. فأنا مانع أن كلمة أهل الذمة، وإحنا الآن هم مواطنون، يعني مش إحنا هم إخوان لنا
نعم
ومواطنون مواطنون. فأهل الذمة لهم حقوق أكثر، عليهم لهم ما لنا وعليهم
ما علينا.
ما علينا. أريد أن أقول شيئا، هناك بعض النصارى لهم يعني حقوق أكثر من غيرهم ومنزلة أكثر، وهم نصارى مصر الأقباط
نعم.
لأن الأحاديث جاءت في الوصايا بهم خاصة. فإن لهم يعني رحما وصهرا، يعني هاجر منهم أم العرب
صحيح
العدنانية، ولهم أيضا مصهرة ماريا
القبطية،
فلهم خصية أكثر من إيه
من غيرهم.
من غيرهم.
طيب إذا فضلت الشيخ أنت تقول بأن النصارى مواطنون كغيرهم في داخل المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، واستدللتم هناك الأدلة كما ذكرتم، لكن الأخوة التي تعنونها يعني ما تعنون بهذه الأخوة؟
يعني الأخوة الوطنية
نعم،
أو الأخوة القومية. بعض الناس يقول كيف إخواننا، الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة الدينية، إنما ليست كل الأخوات دينية، في أخوة وطنية، أخوة قومية، أخوة إنسانية، يعني كلكم لآدم هذه أخوة إنسانية، إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي الذي خلقكم من نفس واحدة، أيها الناس الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.
هل يدخل في ذلك قول الأعرابي عندما جاء للنبي الرجل كان يأتي النبي يقول له يا أخ العرب، وهو قبل إسلامه، هل هذه أيضا تعتبر أخوة قومية؟
أنا بستدل على كلمة إنهم إخوة لنا
نعم.
بما جاء في القرآن من كلام الرسل لقبائلهم ولأقوامهم
نعم.
يعني إلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا
نعم.
كذبت قوم لوط المرسلين قال لهم أخوهم، كذبت قوم نوح قال لهم أخوهم
نوح
نعم. كذبت عاد المرسلين قال لهم أخوهم هود، ثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح، ولكنه في سورة الشعراء قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب
نعم
ألا تتقون، لم يقل أخوهم. ليه؟ لأنه لم يكن منهم، لم يكن قومه مدين
فهو أرسل إلى مدين وأرسل إلى أصحاب الأيكة،
نعم. فبالنسبة لمدين إلى عاد أخاهم إلى مدين أخاهم شعيبا إنما هنا ما قالش. فمعناها ما معنى أخوهم هم بيكذبوه؟ كذبت يعني عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود مكذبون وبكفروا به وهو أخوهم أخوهم لأنه هو منهم من قومهم. فذلك يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهنا لم يقل كذبت إذ قال لهم أخوهم شعيب لا لأنه ما كان منهم. فمعناها إن القرآن أقر إن في أخوة بين النبي ومن كفر به، وهذه الأخوة أخوة قومية وأخوة وطنية. فهؤلاء النصارى الذين يعيشون في ديارنا هم إخوة لنا، لا ننكر هذا. أخوتهم هنا أخوة وطنية أخوة قومية.
فضيلة الشيخ، هذه النظرة التسامحية التي يعني تعينونها وكثير ما تتحدثون عنها تجعلني أقول كيف تتفق هذه النظرة التسامحية مع اعتقادنا بنص القرآن أن النصارى وأن اليهود كفار؟ نعم. كيف نوافق بين هذا وذاك؟
أنا أقول لك أولا أن الكفر الذي جاء نصف به اليهود والنصارى
نعم.
ليس كفرا معناه أنهم يجحدون وجود الله أو لا يؤمنون بالله، وإنما الكفر هنا أنهم لا يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكل من لا يؤمن برسالة محمد فهو في نظرنا كافر. نعم. نحن نعتبرهم كفار وهم يعتبرون كفارا، هذا نعم. طبيعي. كل من لا يؤمن بديني أنا أعتبره
كافر.
يعني كافرا، كافر بديني.
نعم.
ولكن ليسوا ملحدين ولا كذا. وأنا أقول رغم هذا هناك أشياء تجعل أن التسامح ضروري في الإسلام.
طيب أنا أود أن أستمع إلى التفصيل في هذه الأشياء التي تجعل التسامح شيئا ضروريا، ولكن أستسمحكم أن نخرج إلى هذا الفاصل، فانتظرونا أيها الإخوة والأخوات. فضيلة الشيخ، كنا قبل الفاصل نتحدث عن أو كنتم أنتم تذكرون بأن التسامح مع النصارى أو غيرهم ضرورة. ما أوجه هذه الضرورة وكيف ذلك؟
كنا بنتكلم أنه هذا التسامح ضرورة وصرحناه.
نعم.
إنما كيف يتفق هذا مع اعتقادنا
أنهم كفار،
أن اليهود والنصارى كفار؟
نعم.
وقلنا إنه الكفر هذا ليس معناه الإلحاد، ولكن
نعم.
كفر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
نعم. ولكن مع هذا الإسلام في علاقته بغير المسلمين يعني وضع ثقافة التسامح، وهذه لها أصول فكرية واعتقادية.
نعم.
اللي بيخفف من الخلاف العقائدي أنا مؤمن وأنت كافر، الذي يخفف من هذا أننا نعتقد أن هذا الاختلاف واقع بمشيئة الله.
أنت هنا يعني تبلور هذه الثقافة في هذه النقاط.
نعم. أول شيء أننا
نعم.
نعتقد إن الاختلاف الناس في أديانهم واقع بمشيئة الله.
تمام.
ومشيئة الله لا تنفصل عن حكمته.
صحيح. نعم.
فهذه لها حكمة، ولا يستطيع إنسان أن يقاوم مشيئة الله. ربنا أراد هذا، وانت ذكرت الآية ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.
نعم.
ربنا يريد الاختلاف، لو أراد كلهم يكونوا ملائكة وكلهم مطيعين كان فعل هذا.
صحيح. نعم.
فهذا أمر. الأمر الآخر أن الحساب على الإيمان والكفر لسنا نحن الذي نحكم، الله هو الذي يحكم.
لست عليهم بمصير.
الله يفصل بينكم، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة.
نعم.
وإن جادلوك فقل الله أعلم مما تعملون.
نعم.
الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون.
نعم.
الله هو الذي يحاسب، والحساب ليس في هذه الدار وإنما يوم القيامة.
صحيح. نعم.
الأمر الآخر أن الإسلام جاء باحترام النفس الإنسانية، والإنسان من حيث هو الإنسان إنسان مكرم، كرمنا بني آدم
سواء
كان مسلما أم غير
مسلم.
ومن الأدل الأدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، جنازة ميت نعش.
نعم.
ميت، فقام لها واقفا احتراما، فقال يا رسول الله إنها جنازة يهودي.
نعم.
مش مسلم هذا.
نعم.
فقال وما أروع ما قال.
نعم.
قال أليست نفسه؟
سبحان الله.
يعني فما أروع الموقف وما أروع التعليل. صحيح. وليست نفسه بلى ولكل نفس إنسانية حرمة ومكانة. ثم جاء الإسلام بالعدل بين الجميع مع من تحب ومع من تكره، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
طيب فضلت الشيخ، أنتم ذكرتم يعني بعض الأحكام الشرعية أو أحد الأحكام الشرعية التي تتعلق أو تنبئ عن هذا التسامح وموضوع التزاوج، هل هذا الحكم الذي ذكرتموه بالنسبة للنصارى هل أيضا ينطبق على اليهود؟
هو الأصل إنهما سواء.
نعم.
ولكن لأن اليهود في حالة حرب معنا فالعلماء قالوا لا يجوز، ابن عباس بالذات، لا يجوز أن تكون الكتابية من قوم يعادون المسلمين أو يحاربون المسلمين.
هل هذا ينطبق على يهود الذين يعيشون الآن في داخل فلسطين أم على كل اليهود الذين يعيشون في
العالم؟ كل يهودي يؤمن بإسرائيل، في بعض اليهود لا يؤمنون بإسرائيل.
نعم.
بعضهم زارون هنا وبعضهم كانوا
في بريطانيا
في لندن.
نعم.
يعني هؤلاء الذين يعادون إسرائيل ما يعني مستثنون.
نعم.
إنما كل يهودي ولو لم يكن في إسرائيل ولكن ينصر إسرائيل ويمدها بالمال ويقف معها لهم حكم الإسرائيليين.
نعم. في كتابكم فقه الزكاة أنتم رجحتم قول من قال من الأئمة بجواز إخراج الصدقة على أهل الكتاب.
نعم.
لماذا؟
أو لما هناك العلماء جميعا يجيزون الصدقة التطوعية على أهل الكتاب.
نعم.
نعم يعني ويجوزون إعطاء أهل الكتاب عند الأحناف، يجوز إعطائهم من صدقة الفطر، وورد عن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء الرهبان من النصارى، وفي الأضحية جاء ابن عمرو عبد الله.
نعم.
يكون يقول لخادمه إذا لا تنسى لما تذبح الذبيحة يوم العيد لا تنسى ديارنا اليهودي، وكل ما دخل آخر يقول له لا تنسى ديارنا اليهودي، فقال وين ديارنا؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه.
نعم.
فإحنا في يوم عيد لا تنسى ديارنا اليهودي.
طيب فضيلة الشيخ، يعني دعني أخرج عن هذه الأحكام الشرعية وأقول يعني هذا النظرة التسامحية هل يعني حالات التحرش القائمة التي تقع ضد النصارى والتي تقع أيضا من النصارى ضد المسلمين، أين نحن من هذا التسامح؟
هذه خارجة عن هذا النطاق.
نعم.
يعني الإسلام لا يقر هذه التحرشات ويعمل على إطفاء مثل هذه الفتن، وكثير من هذه التحرشات ليس مصدرها الدين، كثير من مصدرها يكون العصبية، ولذلك تحدث في مصر مثلا في بلاد الصعيد.
صحيح.
لا تحدث في طنطا والإسكندرية وهذه البلاد.
نعم.
تحدث في عند الصعيد لأن عندهم الحمية الشديد، وهي تحدث من النصارى للمسلمين والمسلمين
للنصارى،
ويجب على العقلاء أن يقاوموا هذا وأن يزرعوا الأخوة الوطنية والوحدة الوطنية بين الجميع.
هناك من يعيش في 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 مما يسمى بأقباط المهجر، يعيشون في الخارج، وهؤلاء يثيرون دائما لغطا بأنهم مضطهدون أو أقلية مضطهدة، ويؤلبون دول العالم على بلاد المسلمين، أو بمعنى أدق يستقون بالخارج. ما تقولون لهؤلاء؟
هؤلاء الحقيقة دعاة فتنة.
نعم.
وكثير منهم مستخدم لقوى أجنبية تريد أن يعني تمزق العرب والمسلمين ويعني تثير بعضهم على بعض. لا يفعل هذا إنسان مخلص لوطنه. والذين يقولون إن الأقباط مضطهدون يعني في مصر حقيقة يخالف الحقيقة ويخالف الواقع. يعني الأقباط في مصر ما شاء الله متميزون، أعظم واحد من أغنياء مصر قبطي.
نعم.
والأطباء والمهندسون والصيادلة في كل مكان، اقرأ في الصحف في الأهرام صفحة الوفيات
كلها نصارى.
هذا المتخصص في هذا هو أخونا الدكتور محمد عمارة.
صحيح.
هو الذي يعني تحدث في هذا وألف كتبا في هذا تظهر أن الأقباط في مصر متميزون عن المسلمين، وكثير من المسلمين يتمنى لو كان مثل هذا. وأنا يعني أذكر بهذه المناسبة يعني الشيخ الدردير أو الشيخ الصاوي يعني قال يعني ليت حكامنا يعاملوننا مثل ما يعاملون أهل الذمة.
سبحان الله.
وكذلك الشيخ ابن عبدين ذكر في حاشيته بيتين لأحد العلماء يقول: أحبابنا نوب الزمان كثيرة وأمر منها رفعة السفهاء، فمتى يفيق الدهر من سكراته وأرى اليهود بذلة الفقهاء.
سبحان الله.
كيف اضطرب المجتمع بحيث الفقهاء أصبحوا أذلاء واليهود أصبحوا أعزاء، وإحنا عشنا في عصر رأينا اليهود يملكون معظم الثروة التجارية الوطنية، المحلات الكبرى في القاهرة كانت ملك اليهود، وكان معظمهم غير مصريين جايين من بلاد أخرى.
نعم. طيب فضلت الشيخ، يعني هناك تخويف من تقسيم البلاد العربية إلى دول مسلمة ودول وأخرى مسيحية كما في جنوب السودان وصعيد مصر وكما هو الحال ربما في العراق أو في لبنان، هل هذا متوقع فعلا؟ وما عواقب هذا التقسيم لو وقع لا قدر الله؟
هو طبعا الفلسفة السائدة عند الدول الاستعمارية من زمان وعند الصهاينة وغيرهم وتقسيم هذه البلاد، وأحيانا على أساس عرقي، لك فيه بربر أو أمازيغ.
نعم.
وفي أكراد وفي كذا، وأحيانا على أساس ديني، فيه نصارى وفي مسلمين، وأحيانا على أساس مذهبي يعني فيه شيعة وفي سنة. والمكونات لهذه الأفكار يعني
طويلة
كثيرة.
صحيح.
ولكن هناك تختلف، يعني في أحيانا جنوب السودان هو طبعا التبشير عمل عمله في سنين الاستعمار وعزل الجنوب عن الشمال وأشاع ثقافة إن اليهود هم اللي كانوا إن المسلمين هم اللي كانوا يسترقونكم أيام الرق، وصنع هذه العزلة، مع إن المسلمين ليسوا يعني بمعزل عن الجنوب السودان، هناك مسلمين بكثرة، ولكن الفتنة هذه هي التي جعلت من
لكن هذا لو وقع فعلا هل هذا ينظر بكارثة بالنسبة لواقع الأمة الإسلامية؟
طبعا الفرقة ليس وراءها إلا الشر. نعم. والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولكن يجب ألا نستسلم لهذا. نعم. هذه فكرة شيطانية خبيثة جاء بها عدو الأمة، فعلى الأمة بكل أقسامها، عربها وبربرها، عربها وأكرادها ومسلميها ومسيحيها سنيها وشيعيها، أن يقاوموا هذا التفتيت وهذا التمزيق. الخير في وحدة الأمة.
طيب كلمة توجهها فضيلتكم في نهاية هذه الحلقة إلى إخواننا الأقباط أو لإخواننا النصارى وللأمة الإسلامية كذلك، حتى تبقى هذه الأمة تواجه العدو الأكبر وهو اليهود.
أنا أقول للأمة: الخير في وحدتها.
نعم.
والشر، كل الشر في تفرقها وتمزقها.
نعم.
إن العدو هو الذي يفرقنا ليسود، فرق تسد، ولا نستفيد من التمزق هذا إلا أن نزداد ضعفا. الاتحاد قوة، والقوة في صالحنا.
نعم.
والضعف في صالح عدونا، فعلينا أن نستمسك بهذا الخير، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا.
هذا بالنسبة للأمة الإسلامية. بالنسبة لإخواننا الأقباط كلمة في نصف في أقل
هم هم من جزء من الأمة من الإسلامية الأمة هم نعم. ليسوا بعيدين. أنا بتكلم من الأمة الإسلامية قلت لك بمسلميها ومسيحيها وسنيها نعم. وشيعيها وعربها وأكرادها وأمازيغها هم كلهم من الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية ليست هي المسلمين فقط
نعم.
الأمة الإسلامية هي ومن يعيش في ظلهم ومن يعيش في أرضها هم نعم. جزء من دار الإسلام والدفاع عنهم فريضة كالدفاع عن المسلمين تماما.
فضيلة الشيخ بهذه النظرة التسامحية نصل أيها الإخوة والأخوات إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي ولكم منا خالص الحب والتقدير، وإلى الملتقى في حلقة أخرى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
شريعتنا هي نهضتنا وبهدي الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه الناس صلى عليه